بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا جزئين من الكتاب المقدس، مزمور 40 الايه 6: بذبيحه وتقدمه لم تصر، اذني فتحت، محرقه وذبيحه خطيه لم تطلب. نفس الايه ديت اقتبسها معلمنا بولس الرسول في العبرانيين في الإصحاح العاشر الآية 5 و6. المزمور بيقول بذبيحة وتقدمة لم تصر، أذني فتحت. بولس في العبرانيين: لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا ومحرقات وذبائح للخطية لم تصر. نعمة الله الآية تحل على أرواحنا، أمين. طبعا واضح أنه الآية في المزامير غير الآية اللي في العبرانيين، مع أن بولس مقتبس من المزمور. ده المدخل بتاع حديث النهاردة. إحنا هنستكمل دراستنا في الكورس اللي احنا سميناه مقدمة للعهد الجديد او مدخل للعهد الجديد، دي المحاضرة التانية فيها. شوفنا المرة اللي فاتت امور تخص المجتمع اليهودي، مش كل ما يخص المجتمع، لكن حاولنا نشوف الامور اللي تساعدنا في فهم اعمق واحنا بنقرأ العهد الجديد. طبعا برضو ما قدرناش ناخد كله، لكن ادينا عينات بنبين أهمية ان احنا ندرس المجتمع اليهودي ازاي، ان دي هتساعدنا في فهم اعمق لكلمات العهد الجديد. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن بعض الامور، بعض الممارسات في المجتمع اليهودي، بعض العادات، بعض من شرائع العهد القديم، وشوفنا قد ايه دي اتفرقت بدرجة كبيرة في فهمنا لايات ذكرت في العهد الجديد. بعد كده الجزء الثاني في حديثنا المرة اللي فاتت بدينا ناخد فكرة عن تاريخ الشعب دوت، الشخصيات الرئيسية كلها في العهد الجديد، ربنا يسوع والرسل وأمنا العذراء والكنيسة الأولى، كل دول ناس يهود. فبدينا نتعرف على تاريخ هذا الشعب، بدينا بإبراهيم لغاية سبي بابل، وكأننا بننهج نهج القديس متى في الإصحاح الأولاني، وهو بيحكي نسب المسيح، قال من إبراهيم لداود وبعد كده من داود لسبي بابل، فكأننا احنا ماشيين بنفس المنهج. يعني ختمنا حديث المرة اللي فاتت انه إسرائيل دخل أرض كنعان وبنى الهيكل، وبعد كده راحوا لسبي بابل وتهد الهيكل، وآخر حاجة قلناها انه بعد مملكة بابل قامت مملكة كورش، مملكة مدي وفارس، وكان القائد كورش، والمملكة ديت أصدرت أمر برجوع اليهود لأرضهم وبناء الهيكل، وشوفنا الهيكل الثاني اللي بناه زربابل وعزر. نكمل بقى حديثنا. بعد مملكة مادي وفارس ظهرت مملكة جديدة برضو كان لها تأثير مهم جدا في فهمنا للعهد الجديد، هي مملكة اليونان. مملكة اليونان بدت على ايد فيليب الثاني اللي هو ابو الاسكندر. اول حاجة هو وحد المدن اليونانية، وراح مسلم المملكة لابنه الاسكندر ويضع الاسكندر الثالث اللي هو الاسكندر الاكبر. عمل امبراطورية عظيمة تقريبا ضم العالم القديم كله. قدر يهزم مملكة مادي وفارس سنة 331 قبل الميلاد. اللي همنا بقى تأثير المملكة اليونانية، المملكة اليونانية كان لها مؤثر مهم جدا. نمرة واحد، نشرت الثقافة اليونانية واللغة اليونانية في العالم كله، فبقى العالم كله بيتكلم لغة واحدة هي اللغة اليونانية. طبعا الموضوع دوت كان له أثر بالغ في تهيئة الجو لانتشار الإيمان المسيحي، اللي بقيت فيه لغة واحدة ممكن أي حد في أي مكان في العالم يتعامل بها وهي اللغة اليونانية، فدي كانت لها مساهمة كبيرة في انتشار الإيمان المسيحي. الأمر الثاني أنه كتبت الوحي لما دونوا الأصفار دونوها باللغة اليونانية، ده يبين تأثير هذه الثقافة بقت لغة الوحي. النقطة الثالثة بقى اللي احنا هنستفيد بيها النهاردة في أثناء كلامنا هي أنه الحضارة الهيلينية أو اليونانية أثمرت عن الترجمة السبانية، ودي برضو كانت نقطة مؤثرة جدا في انتشار الإيمان المسيحي. المهم أن بعد موت الإسكندر، عشان نتابع تاريخ إسرائيل، بعد موت الإسكندر كان مات صغير عنده 33 سنة سنة 323 قبل الميلاد، اتقسمت الإمبراطورية اليونانية، هو ما كانش عنده أولاد، فقسموها على قواد الجيش، فقائد أخذ سوريا وأسس دولة يونانية اللي هي الدولة السيلوقية. سيليوكوس الأول ده قائد من القوات بتوع الإسكندر أسس الدولة السيلوقية في سوريا. الدولة الثانية اللي تهمنا قائد تاني اللي هو بطليموس الأول أسس دولة البطالصة في مصر. ما بين الدولة السيلوقية في سوريا وما بين البطالصة في مصر كانت في أرض فلسطين، ولما بقول أرض فلسطين ما نقولش أرض الشعب الفلسطيني، أرض فلسطين ده الاسم اللي أطلق على أرض كنعان أيام الرومان، وقلنا فلسطين معناها غزاة لأن دي أرض غزاة، أرض صراع طول التاريخ، فالرومان دعوها أرض فلسطين، فبقت أرض فلسطين اللي هي أرض الموعد يعني أرض إسرائيل من أيام داود، بقت ما بين القوتين دول ما بين الدولة السلوقية وما بين الدولة البطلصة، وكانت زي منطقة عزلة ما بين الدولتين. ظلت بقى أرض فلسطين هي موضوع صراع ما بين الدولتين دول السلوقية والبطلصة. في البداية البطلصة احتلوها وفضلوا مسيطرين عليها من سنة 323 لغاية سنة 198 قبل الميلاد، وحطوها تحت الجزية، وكانوا مدين للشعوب اللي فيها حرية عبادة. بعد كده جت دولة البطلصة اللي هي مصر قويت عليهم في سنة 198 قبل الميلاد، دي بقى تهمنا. جه أنتيوخوس الثالث اللي هو القائد بتاع البطلصة في مصر، وراح استولى على أرض فلسطين وحطها تحت الجزية، وكان سامح ليهم بحرية العبادة اللي هم اليهود بقى اللي موجودين في الوقت دوت، وعندهم الهيكل بتاعهم الهيكل التاني اللي بنظر رباب العزر وبيمارسوا العبادة، لغاية ما مات أنتيوخوس الثالث وجاء ابنه أنتيوخوس الرابع في سنة 175 قبل الميلاد. الرجل ده حكم من 175 لغاية 164 قبل الميلاد. دعي في التاريخ أنتيوخوس إيبيفانيس، يعني كلمة يوناني معناها الإله الظاهر، وجاي منها عيد الأبيفانيا اللي هو عيد الظهور الإلهي. الرجل ده في أثناء حكمه بقى أنتيوخوس الرابع دوت أنتيوخوس إيبيفانيس، في حاجتين مهمين جدا حصلوا بالنسبة لشعب إسرائيل. الحاجة الأولانية المهمة إنه بدأ يحصل صراع على منصب رئيس الكهنة. أصبح رئيس الكهنة مش بالضرورة يكون من عيلة هارون، أي عيلة بتعمل بيتعمل زي مزايدة على مركز رئيس الكهنة بالنسبة لليونانيين، اللي يدفع للحاكم اليوناني أكتر ياخد المنصب، اللي يتودد لليونانيين أكتر إنه يمتزج بالثقافة اليونانية والفكر اليوناني، ينشئ المسارح ويعيش الحياة اليونانية، كل ما يقربوا من الحياة اليونانية كل ما تكون لهم حظوة عند الحاكم اللي هو أنتيوخوس الرابع، فيقيم رئيس كهنة. فما بقاش رئيس الكهنة من عيلة هارون، ما بقاش رئيس كهنة مدى الحياة، المفروض رئيس الكهنة ده رئيس كهنة لغاية ما يموت، وبعد كده يجي أكبر واحد في عيلة هارون يبقى هو رئيس كهنة وكذا، لا ممكن من بره العيلة، ممكن واحد بالفلوس وبالهدايا يتعين رئيس كهنة، يجي واحد يدي فلوس أكتر وهدايا أكتر فيعزله رئيس الكهنة ويعمله رئيس كهنة جديد بأمر من اليونانيين. لدرجة أن التاريخ يحكي أيام هيرودس الكبير، هيرودس الكبير اللي هو وقت الأطفال بتلحم، كان عايز يتجوز بنت من عائلة من الأشراف يعني ناس ذو مركز، فعلشان يكرم أبوها راح عامل أبوها رئيس كهنة هيرودس الكبير. فدي بتوريك قد إيه إن بقى منصب رئيس الكهنة منصب يتحكم فيه الحاكم، يتخذ بالرشاوي بدون مراعاة للشريعة، نعزل واحد ونجيب واحد بداله. فدي أول حادثة مهمة جدا هنفهم بيها دلوقتي حاجة مهمة خالص في العهد الجديد، حصلت في فترة أنتياخوس الرابع. بعد كده جه حاكم تاني اسمه كيرينيوس اللي هو مذكور في لما معلمنا القديس لوقا في الإصحاح التاني بيتكلم على وقت ميلاد المسيح، قال لما كان كيرينيوس والي على سوريا. كيرينيوس ده هو اللي عين حنان رئيس كهنة، يعني ده مش من عائلة هارون حنان ده. فضلت عائلة حنان مسيطرة على رئاسة الكهنوت طول فترة تجسد السيد المسيح وخدمته. فالأول اتعين حنان من سنة 6 لسنة 15 ميلادية وبعد كده اتعزل، فراحوا جايبين صهره قيافة اللي هو جوز بيته، وراحوا معينين رئيس كهنة من سنة 18 لسنة 36. فكان بحسب المنصب الرسمي قيافة هو رئيس الكهنة، لكن اللي كان متحكم فعليا في رئاسة الكهنوت هو حماه حنان. دي تفهمنا بقى لما معلمنا القديس لوقا في الإصحاح الثالث الآية 2 يتكلم عن بداية خدمة يوحنا المعمدان، يقول في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافة. إزاي يبقى فيه اثنين رؤساء كهنة؟ رئيس الكهنة لازم يبقى واحد. مهدينا بقى عرفنا من التاريخ ايه سبب انه بقوا الاثنين دول موجودين، الرسمي هو قيافة لكن المتحكم الفعلي في رئاسة الكهنوت هو حماه حنان داخل امور الهيكل وشؤونه. بعد عيلة حنان برضو ظلت منصب رئاسة الكهنوت يتاخد بالرشاوي لغاية خراب اورشليم سنة 70 ميلادية. يبقى قلنا في ملحوظتين في أيام حكم أنتيوخوس إبيفانيس اللي هي الدولة السلوقية لما حكمت أرض فلسطين، في حادثتين مهمين حصلوا في الوقت دوت. الحادثة الأولانية إن رئاسة الكهنوت بقت بالفلوس وما بتخضعش بحسب حكم الشريعة. الحاجة التانية ودي برضو مهمة جدا، إنه في أثناء حكم أنتيوخوس إبيفانيس جهز حملة عشان يروح يهاجم على مصر دولة البطالسة، وشيع في الوقت ده خبر ان أنتيوخوس مات. فرؤساء الكهنة اللي كانوا في المنصب وعزلوا، ورئيس الكهنة اللي كان موجود في الوقت ده في المنصب، الأنصار بتوع رؤساء الكهنة دول ممكن تلاقي 3-4 رؤساء كهنة، واحد اتعزل لسه عايش بس اتعزل، واحد تاني جه شوية واتعزل لسه عايش. فالأنصار بتوع رؤساء الكهنة انتعزوا خبر انه أنتيوخوس مات، وبدوا يعملوا ثورة ان كل واحد عايز يستولى على الكهنوت. فلما أنتيوخوس عرف الخبر ده ما كانش مات ولا حاجة، فاعتبر ان دي مؤامرة او ثورة ضده، فراح في ارض اسرائيل. بصوا بقى عمل ايه. نمرة واحد قتل الالاف منهم. نمرة اثنين منع الختان، اليهود ما يختنوش عيالهم. نمرة ثلاثة منع حيازة التوراة، ما حدش يبقى عنده أصفار العهد القديم. نمرة أربعة نجس المسبح بأنه قدم عليه خنزير. كلام ده بسفر مكابين الأول الإصحاح الأولاني، وكلام دوت كنا اتعرضنا ليه في سفر دانيال القرن الصغير اللي هو أنتيوخوس إبيفانيس اللي دنس الهيكل. ركسة الخراب اللي اتكلم عنها دانيال كانت هي بتاعت أنتيوخوس، نفس ركسة خراب أخرى هتحصل في آخر الأيام، لأن تملي النبوة بتاخد جانبين، جانب قريب وجانب بعيد. فبسبب اللي عمله أنتيوخوس إبيفانيس اليهود عملوا ثورة. الثورة دي هي ثورة المكابيين. الثورة دي كانت من سنة 167 لما هو دنس الهيكل لغاية سنة 63 قبل الميلاد. أول ما قامت الثورة ديت، الدولة السيلوقية الحكومة اللي في سوريا ما ادتهاش اهتمام، اعتبرتها مجرد يعني ايه شوية اضطرابات وهتنتهي، فبعتوا حماية عسكرية صغيرة عشان تحبط الثورة ديت، فالثوار انتصر، فالثوار اتحمسوا أكتر، فرح قايم يهوذا المكابي. كلمة مكابي يعني مطرقة. فقام يهوذا المكابي ورح مطهر الهيكل، وتعمل عيد بقى، عيد دعي عيد الأنوار أو عيد التجديد. التفاصيل بتاعته موجودة في مكابين الثاني الإصحاح الأول ومكابين الثاني الإصحاح الثاني الآية 18. وعيد التجديد بقى سمعنا عنه في العهد الجديد في يوحنا 10، إنه في عيد التجديد يسوع كان بيتمشى في رواق الهيكل، فأحاطوا باليهود وسألوه لما تتعلق قلوبنا إن كنت أنت المسيح فكلنا لو جهرا. إيه عيد التجديد دوت؟ مش هنعرفه إلا لما نعرف المقدمة اللي احنا بنحكي فيها ديت والمذكورة أيضا في سفر المكابين. ومن هنا تأسست دولة تحكم أرض إسرائيل، هي دولة المكابيين. يبقى بابل ودتنا السبي، رجعنا أيام مدي وفارس، بدينا الهيكل، فدينا قاعدين في الهيكل لغاية ما جه حكم اليونان، وتحديدا الدولة السلوقية لما استولت على أرض إسرائيل في أيام أنتيوخوس إبيفانيس نجس لهم الهيكل، فرحت قامت ثورة، بدت الثوار دول هم اللي يحكموا، بقت دي العيلة اللي بتحكم أرض إسرائيل اللي هي حكم المكابيين، أو يسمى حكم الحاسيديين، الحاسيديين من حاسيدين، كلمة معناها الأمناء. اللي يهمني بقى فترة حكم المكابيين أربع ملاحظات برضو هيفهمون حاجات كثيرة في العهد الجديد. نمرة واحد، رئيس الكهنة كبير الكهنة كان يسمى الكاهن العظيم، بدأ يطلق عليه اسم رئيس الكهنة، ده بداية من سنة 104 قبل الميلاد اللي أثناء حكم المكابيين. عشان كده بقى هنسمع تملي في العهد الجديد ما يقولش الكاهن العظيم، بعكس مثلا سفر زكريا يقول مثلا عن يهوشع الكاهن العظيم ما يقولش رئيس الكهنة. فرئيس الكهنة اتقال بداية من سنة 104 قبل الميلاد اللي أثناء حكم المكابيين، دي أول حاجة. الحاجة التانية، بقى الحاكم اللي بيحكم أرض إسرائيل يدعى ملك، بقى في حكم المكابيين. احنا كان عندنا ملوك لغاية ما رحنا السبي، بعد ما رجعنا من السبي ما عندناش ملك، عندنا حاكم يعين من قبل البابل، زي مثلا ما شفنا ايام ارميا جداليا، او ايام مدي وفارس حاكم زي نحميا. لا، من فترة المكابين بقى اللي بيحكم يدعى ملك. عشان كده ما نستغربش ان هيرودس الكبير اخذ لقب ملك من الرومان، هنشوف دي المرة الجاية لما نتكلم عن المجتمع الروماني. الحاجة التالتة المهمة في الفترة بتاعت المكابيين، بدأت تظهر جماعة الفريسيين. الفريسيين دول ناس بيدققوا او في تنفيذ الشريعة، زي ما احنا شايفين ايام حكم اليونان بقى في استهانة من قبل الحاكم بالشريعة، ما فيش ختان، ما فيش حفظ سبت، بيعايزوا يأكلهم الأطعمة المحرمة. فبدت تنشأ جماعة الفريسيين، جماعة كل شغلتها ان احنا نتمسك بأحكام الناموس، نسأت في أثناء حكم المكابيين. النقطة الرابعة المهمة قوي، في أثناء حكم المكابيين ان بدأ يتشك كان فكر إسرائيل بشكل معين. إيه هو؟ إسرائيل قاعد يفكر أنتيوخوس إبيفانيس عمل فينا إيه؟ ده المسلمة الهيكل، ودي كانت بالنسبة لصحيح صعب أوي، إزاي يتقدم خنزير على المذبح؟ واضطهدنا كيهود اضطهاد شديد جدا، لدرجة لو تفتكروا المرة اللي فاتت تطلقوا من تمسكهم بالسبت، فأثناء الثورة بتاعت اليونان ديت ناس هربوا للصحراء، فالجيش أو الجنود اليونانيين لحقوهم في الصحراء، القصة دي موجودة في سفر المكابين، مرضوش يمسكوا سيف ويدافعوا عن نفسهم لأن اليوم سبت، وقبلوا أن يتقتلوا في الصحراء عن أن واحد منهم يرفع سيف ويدافع عن نفسه. ليه؟ النهاردة يوم سبت لا تعمل فيها عملا ما. تباركوا أدوهم تعرضوا للطهات، الهيكل الدنس تعرضوا للطهات شديد، في محاولة كانت من الحاكم أن يمحو تماما أثار الديانة اليهودية، فبدوا حكماء اليهود يفكروا، قالوا إحنا إيه؟ ليه حصل لنا كده؟ اللي حصل لنا كده عشان إحنا قبليها بدينا نتساهل في تنفيذ أحكام الناموس، بدينا نتقرب لليونانيين، بدينا نجريهم، بدينا نعمل الثقافة بتاعتهم، ما بقناش نتمسك بوصايا ربنا بشكل كامل، المهم ان احنا نتودد للحاكم. فبدا يترسخ بعد الحادثه ديت خصوصا تدنيس الهيكل ان اليهودي لازم يتمسك بالشريعه، والا ربنا هيعاقبنا زي ما حصل ايام انتيوخوس ابيفانيس. ومن هنا بقى الفكر السائد في اليهود هو الحرفية الشديدة تجاه أحكام الناموس وعدم الحيدان عنه. يمكن ديت اللي حكمت رؤساء الكهنة والكتبة والفارسيين والقادة بتاع الشعب في مقاومتهم للمسيح، بداعي انه مفيش تمسك حرفي بالناموس. لكن بين قوسين هم كانوا بيعملوا دوت مش حفاظا على الناموس، رغم ان ده الفكر السائد في المجتمع، لكن ده حفاظا على ايه؟ مراكزهم هم. لكن نشوفها ايجابية بقى في شاول. شاول لما بدا يضطهد المسيحيين ايمانا بالفكر دوت، ازاي المسيحيين دول يقولوا انه المصلوب اللي هو ملعون من الله بحسب الناموس، ازاي يقولوا عليه المسيح؟ ده المسيح هيجيب بركة لإسرائيل، هو تبقى عليه لعنة؟ مستحيل. فالناس دول بيكذبوا على الناموس لما يقولوا إن يسوع هو المسيح. فمن تمسك شاول بنفس الفكر دوت إن إحنا لازم نتمسك بالشريعة وإلا ربنا هيعاقبنا زي ما حصل أيام أنتيوخوس. لكن شاول كان بيعملها بصدق، انه فعلا راسخ في قلبه ان دي دفاع عن الناموس. لذلك لما ربنا انار ذهنه ماذا تريد ربنا افعل؟ رؤساء الكهنة حتى لو افترضت معاكم جدلا انه في البداية هم فعلا خايفين عن الناموس، وحنفهم دلوقتي نظرتهم للمسيح تغيرت ازاي، يعني كل ده في الحقبة ديت. لكن بعد كده تيقنوا ان ده المسيح المنتظر، بس لا، مصالحنا هتضيع. بس كان في تشكيل للفكر اليهودي بسبب هذه الحقبة، وهي ضرورة التمسك بحرفية الناموس. يبقى في ملاحظتين حصلوا أثناء حكم أنتيوخوس إبيفانيس اللي هي تحت مظلة الدولة اليونانية، لهم تأثير قوي على العهد الجديد. نمرة واحد، منصب رئيس الكهنة اللي بيتاخد بالرشاوي. نمرة اثنين، تدنيس الهيكل وازاي شكل فكر معين لإسرائيل. نمرة ثلاثة، نقطة مهمة جدا برضو، الثقافة اليونانية اللي انتشرت كان لها تأثير قوي على الإيمان المسيحي. ديكو مثل، في سنة 200 قبل الميلاد، طبعا اليونان هي اللي مسيطرة على العالم كله، والثقافة والفكر اليوناني هو اللي مسيطر على العالم. مجموعة فلاسفة يونانيين بدوا يفكروا في الكون، فلاحظوا الكون مع اتساعه واختلاف عناصره، في محيطات مية، في أرض يابسة، في جبال، في زرع، في حيوان، في فلك، عناصر مختلفة للكون. رغم الاتساع ورغم العناصر المختلفة دي، الكون كله ماشي في تناغم، في انسجام، هرموني واحد. مواعيد ثابتة للنجوم ما بتتغيرش، مواعيد ثابتة للليل والنهار، مواعيد ثابتة للمد وللجزر، مواعيد ثابتة لنمو النباتات. فاستخلصوا ان هناك قوة خفية بتضبط هذا الكون، هي اللي متحكمة في الكون دوت. هذه القوة هي قوة قادرة تتحكم في الكون كله باتساعه باختلاف عناصره. هي عاقلة، مش 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 حاجة بتحصل كده بايلك، منظمة، ليها مواعيد ثابتة ونظام ثابت، أخلاقية، إن عاملة ضوابط، وإن الكون ده كان تستحيل الحياة فيه. القوة دي اللي بتحكم الكون سموها اللوغوس، كلمة يوناني، وبقت اللوغوس دي معروفة في الفكر اليوناني والثقافة اليونانية إن دي القوة العاقلة الضابطة الأخلاقية الحاكمة للكون دوت. يبقى القديس يوحنا يكتب الإنجيل بتاعه، إيه الثقافة اللي سيدة في العالم؟ الثقافة اليونانية. قالوا انتوا قاعدين تفكروا في اللوغوس، اللوغوس ده ملوش بداية، في البدء كان اللوغوس. مين اللوغوس دوت؟ اللوغوس هو الله، كل شيء به كان، وبغير لم يكن شيء مما كان. طب اللوغوس ده بعيد عننا؟ لا، اللوغوس صار جسدا وحل بيننا. ده الإبداع اللي ازاي الوحي استخدم اناء هو يوحنا اللاهوتي بالثقافة الموجودة في العصر دوت عشان يقدم بيهم حقيقة اللوغوس. انتوا استنتجتوا صح انه في قوة ضابطة للكون، انتوا سميتوها اللوغوس، ما تعرفوش هو مين. ده الابن فرح ما قدم لهم اسم او لقب يلقب به الابن، وهو اللوغوس. طبعا في حاجات كتيرة بقى من الثقافة اليونانية والثراء اللغوي اللي في اللغة اليونانية. بولس أبدع في استخدام مفردات اللغة اليونانية بمعانيها المختلفة. نتكلم عن المسيح صورة الله وإزاي خد الصورة البشرية، يتنقل بولس ما بين مفردات اللغة اليونانية، شيء رائع. يعني كنا درسنا رسالة فيليبي ورسالة كولوسي وشفنا استخدامات بولس الوحي إزاي انتقى من الثقافة اليونانية ديت. في أكتر من كلمة لصورة، كل مرة بولس يستخدم كلمة يونانية معينة عشان يوصل فكرة معينة. طبعا الموضوع كبير، لكن أنا بدي مثال إزاي الثقافة اليونانية أثرت البشرية وإزاي المسيحية استوعبت وبقت هي الأداة اللي احنا بنقدم بها الإيمان المسيحي. طبعا تأثير هام جدا للثقافة اليونانية في فهم العهد الجديد. من أروع بقى طبعا ما أثمرت الثقافة اليونانية أو الحقبة اليونانية هي الترجمة السبعينية. باختصار، في آخر القرن الثالث أيام بطليموس الثاني اللي هو حكم البطالسة في مصر، اللي هي القائد بطليموس الأول اللي وقعت من نصيبه مصر وأسس دولة البطالسة. بطليموس الثاني ده كان من سنة 265 لغاية 246 قبل الميلاد. محطة سوتر في عندنا هنا في الأزاريط، ما هي دي من سوتير، سوتير يعني مخلص، ده كان لقب من ألقاب الحكام اليونانيين. ففي آخر القرن الثالث كانت في هنا في إسكندرية في جالية يهودية كبيرة جدا، وصلت تقريبا ثمن سكان إسكندرية كانوا يهود. بسبب اليهود دي تمت الترجمة السبعينية، في رأيين بيقولوا ازاي تم. الرأي الاولاني يقولوا انه بطليموس الثاني كان بيحب اليهود وكانوا متقربين منه، فاليهود اللي موجودين في مصر كانوا نسيوا اللغة العبرية اللي هي لغة الوحي، ونسيوا الأرامي اللي هو العامي بتاع اللغة العبرية، فبالتالي مش عارفين يقروا الأسفار المقدسة بتاعتهم، بيقروها زي احنا دلوقتي، واحد يعرف يقرأ إبتي بس مش فاهم المعنى، أنا ممكن أقرأ إبتي بس مش فاهم معنى الكلام. فبقوا اليهود مش عارفين يستفيدوا من الشريعة بتاعتهم أو الأسفار المقدسة، فبسبب مكانتهم عند بطليموس طلبوا منه أنه هو يؤمر بترجمة أسفار العهد القديم للغة اليوناني. ده رأي. في رأي تاني بيقول أمام مكتبة اسكندرية اللي أنشأت أيام البطالسة كان يهتم أن كل كتاب تبقى فيه نسخة منه في مكتبة اسكندرية عشان يخليها مكتبة عريقة، لدرجة أن التاريخ يحكي أن لو كان أي زائر يزور مدينة اسكندرية كانوا يفتشوه وهو داخل، لو لقوا معاه كتاب والكتاب ده مش موجود في المكتبة يشوفوا فترة إقامته في اسكندرية وياخدوا منه الكتاب، ينسخوا منه نسخة وهو مسافر يرجعه له، من كتر اهتمام اسكندرية المكتبة أن تكون فيها كل الكتب اللي موجودة، ضرر الكتب يعني. فأمين مكتبة اسكندرية رأى أنه بتنقص المكتبة درة ثمينة هي أسفار العهد القديم، فطلب من بطليموس أنه يترجمها. أيا كان بقى الطلب جه من أمين المكتبة أو من الجالية اليهودية في اسكندرية، فبطليموس الثاني بعت لأورشليم لرئيس الكهنة وقال له عايزك تبعت لي 6 شيوخ من كل سبط من أصباط إسرائيل، 6 في 12 بعت له 72 شيخ يشترط فيهم إجادة اللغة اليونانية وإجادة اللغة العبرية. وصلوا اسكندرية فبطليموس بنى لهم قصر في جزيرة تسمى جزيرة فاروس، جزيرة فاروس زي جزيرة في البحر، هو مد لها ممر بري وأنشأ في الجزيرة دي جوه البحر قصر يقيم فيه 72 شيخ لغاية ما يترجموا الأسفار. فعلا بدوا بأسفار موسى الخمسة، خلصوها في 72 يوم. طبعا هم عشان 72 شيخ فدعية الترجمة السبعينية يعني مجازا 70 يعني، لكن هم فعليا كانوا 72 شيخ، فترجموا أسفار موسى الخمسة سنة 255 قبل الميلاد. قصة الترجمة دي توجدت في رسالة وعلماء الآثار وجدوها، ونفس محتوى الرسالة دي وجد في كتابات واحد اسمه فيلو. فيلو ده فيلسوف يهودي كان عايش في اسكندرية، كتب مجموعة كتب حياة موسى وحياة داود فالكتاب بتاعه عن حياة موسى. فيلو ده راجل يهودي وكاتب كتاب ملخص في حياة موسى النبي. فيلو دوت عاش في الفترة ما بين سنة 30 قبل الميلاد لغاية سنة 50 ميلادية، حوالي 80 سنة دول كان عمر فيلو. في الكتاب بتاعه عن حياة موسى واستنادا للي وجد في الرسالة اللي وجدوها علماء الأثار بخصوص قصة الترجمة السبعينية واللي حصل مع 72 شيخ، بصوا بقى فيلو اليهودي بيكتب عن السبعينية يقول ايه، انه الشيوخ اللي ترجموا دول كانوا مساقين بقوة روحية، كانت في حاجة بتقودهم، ما كانوش بيترجموا بقدر ما كانوا بيصغوا الى صوت داخلي، هم ليسوا فقط مترجمين ناس بتترجم من العبري لليوناني، بل هم معلمي القداسة وانبياء. ليه؟ لأن بعد ما الشيوخ خلصوا أسفار موسى الخمسة، هي الترجمة السبعينية كلها قعدت حوالي 100 سنة قبل ما خلصت كل الأسفار، بس هم بدوا بأسفار موسى الخمسة، لما ترجموا أسفار موسى الخمسة رح جايبهم بطليموس يقعدوا قدامه، هو عزل كل 2 لوحدهم في الترجمة ما عندهمش مع بعض، وبعد كده رح مجمعهم وكلهم يقروا، فوجئوا ان كلهم بيترجموا نفس الالفاظ. تخيلوا حبايبي، يعني احنا لو نيجي نترجم اي لغة ممكن انا وانت نقول نفس الترجمة بس بالفاظ مختلفة، لقوا فيه اجماع رغم انه كانوا كل اتنين شيوخ لوحديهم في, 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 في الترجمة. اللي كان من ضمنهم بقى سمعان الشيخ، القصة اللي احنا عارفينها في, في, في تقليد كنيستنا. فنفس الناس الأمم انبهروا، لذلك صار يوم خروج أصفار موسى الخمسة للغة اليونانية احتفال يحتفل به سنويا في جزيرة فارس. إن اعتبر ما اللي حصل دوت يعني أمر فائق للفكر. دي تقريبا مختصر صغير لقصة الترجمة السبعينية. قيمة الترجمة السبعينية بقى أقول لكم ثلاث نقط. أولا الترجمة السبعينية لأي حد بيقرأ يعني كتب بيرمز ليها بحرف L ودبل X 2X، لأن L دبل X ده رقم 70 في اللغة اللاتينية، فلذلك ده رمز الترجمة السبعينية. يعني ساعات تلاقي آية وفي الآخر كاتب يعني اللي بيترجمه أقوال آباء، يعني ممكن يكتب نص آية تيجي انت تفتح الطبعة البيروتية اللي بين ايدينا تلاقي الآية مختلفة، تلاقي هو كاتب بين قوسين اللي دبل اكس، يعني عايز يقول ان دي مترجمة من السبعينية او مقتبسة من السبعينية. قيمة السبعينية بقى حبايبي، نمرة واحد، يوسيفوروس المؤرخ اليهودي، ده مؤرخ مشهور قوي هنتعرض ليه في كلامنا، وخصوصا المرة الجاية يعني واحنا نتكلم عن الحقبة الرومانية. ده مؤرخ يهودي، رجل يهودي، عاش يهودي ومات يهودي، وكان يجيد العبري واليوناني. في كل كتاباته كان يستشهد بالنص بتاع الترجمة السبعينية. ده مؤرخ معتبر له مكانة، فده اعتراف من يوسيفوروس اليهودي بالترجمة السبعينية. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الآباء الرسل. العهد الجديد اقتبس حوالي 275 آية من العهد القديم. ال 275 آية دول فيهم حوالي 220 آية من السبعينية، يعني 80% من اقتباسات الآباء الرسل اللي كتبوا العهد الجديد مقتبسين من السبعينية. طب إذا كان الروح القدس تكلم أناس الله القديسين موثوقين من الروح القدس، إذا كان الروح القدس ساق واحد زي بولس الرسول أن يقتبس من السبعينية، يبقى هل السبعينية ترجمة خاطئة؟ هل الترجمة دي ربنا مش موافق عليها؟ ده الروح القدس اقتبس منها. هذا تاني يعني أمر يورينا قيمة السبعينية. الأمر الثالث، آباء الكنيسة. في كتير من آباء الكنيسة، طبعا أنا مش هذكر كلهم بس أنا هذكر اللي في القرون الأولى. يوستين الشهيد عمل حوار مع رجل اسمه تيريفو، رجل يهودي، حوار يعني حوالين الإيمان المسيحي وإزاي يتفق مع الإيمان اليهودي. الكلام دوت يوستين الشهيد ده كان ما بين سنة 132 لغاية 135 ميلادي، يعني 100 سنة بعد المسيح. في حواره مع تريبو مترجم بالعربي الكتب ديت في الفصل 68 والفصل 71، استشهد بالسبعينية وصحتها. عمل كتاب تاني دفاع أمام الإمبراطور في الفصل 31 برضو استشهد بصحة السبعينية. واحد تاني من الأباء القديس إيرينيوس. القديس إيرينيوس ده يسمى أبو التقليد الكنسي. القديس إيرينيوس دوت ما بين سنة 140 و 160 ميلاده، مش متحدد بالضبط، استشهد سنة 203. عمل كتاب اسمه ضد الهرطقة، برضو ده مترجم عربي موجود بين ايدينا. الكتاب الثالث فصل 21 الفقرة الثانية، اللي بيعرف كتابات الآباء يكتبوها 3 نقطتين فوق بعض، 21 نقطتين فوق بعض 2، أو الرقم ده الكتاب، أو هو بيبقى كاتب كتاب الأول كتاب الثاني كتاب الثالث، فده الكتاب الثالث. تاني رقم الفصل اللي جوه الكتاب الثالث 21. الفصل يتقسم لفقرات، دي الفقرة نمرة 2. لو الاستشهاد بقى كل الآباء لو كانوا رقمين بس يبقى ما فيش كلمة كتاب، يبقى هو عامل كتاب واحد، يبقى أول عنوان فيه أو أول رقم يبقى الفصل، تاني رقم يبقى الفقر. المهم أنه قديس إيرينيوس حكى قصة الشيوخ بتوع إسرائيل دول، وإزاي بطليموس جمعهم، وإزاي قروا، وإزاي كان في توافق شديد، ذكرها هو نفسه في الكتاب بتاع ضد الهرطقة، بقول لكم الكتاب الثالث فصل 21 الفقرة الثانية، لدرجة أنه قال القديس إيرينيوس كده بالنص أن روح ربنا تكلم في الأنبياء وأعطى التفسير للشيوخ. ارجع بقى لي قبل ما أكمل بقية الأباء، ارجع بقى للقراية اللي أنا قريتها في بداية كلامي، مزمور 40 الآية 6. الطبعة اللي بين إيدينا دي طبعة بيروتية، طبعت في بيروت، وطبعاها دار الكتاب، ودار الكتاب لما بتترجم أسفار العهد القديم بترجع للنسخة العبرية، هنشوف دلوقتي الكلام دوت، بترجع للنسخة العبرية. فالعهد القديم اللي بين إيدينا إحنا كمصريين دي طبعة بيروتية، طبعنا أخوتنا البروتستانت واخدينها منين؟ بالعبري اللي احنا بنسمعه في كنيستنا، النبوات مثلا في الصوم الكبير وصوم يونان كل سنة طيبين واسبوع الألام، دي عربي مترجم من القبطي، والقبطي مترجم من السبعينية. تعالوا انتوا بقى اللي بين ايدينا احنا، دي متخدم الطبعة البيروتية. بيقول بولس، بيقول المزمور ذبيحة وتقدمة لم تصر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. بولس لما جاي يقتبس ما اقتبسهاش من العبري اللي هي مكتوب فيها أذني فتحت، اقتبسها منين؟ من السبعينية. طب السبعينية لما جاي يترجموا المزمور دوت عشان يقولكوا بقى كلمة إيرينيوس، روح الله تكلم في الأنبياء وأعطى التفسير للشيوخ. الترجمة السبعينية بقى ترجمت إزاي؟ لما اقتبسها بقى بولس، ذلك عند دخول إلى العالم يقول، يقول دي واخدها بقى من المزمور، بيقول المزمور ذبيحة وقربانا لم ترد، في العبري بذبيحة وتقدمة، التقدمة هي القربان، بس كلمة التقدمة يعني ممكن الراجل اليوناني ما يفهمهاش، لكن يفهم قربان، قربان يعني حاجة بتقدم للآلهة بس ما فيهاش دم. ذبيحة وقربانا لم ترد، لم تصر، نفس المعنى. طب أذني فتحت يعني ايه أذني فتحت؟ مش هيفهمها غير الراجل العبراني. فالسبعينية شرحتها، ايه حكاية أذني فتحت ديت؟ العبرانيين عندهم شريعة لو في عبد عند سيد، العبد يخدم السيد 6 سنين وفي السنة السابعة يطلق حرا، لو جه في السنة السابعة قال أحب سيدي وأمرأة سيدي أولادي أنا ما أريد أعط، فياخده عند القائم بتاع الباب وياخد شحمة الأذن بتاعته ويدق فيها مسمار يخرم لودانه، يبقى بقى ثقب الأذن دي إيه؟ عبد للأبد. لما أشوف واحد ودانه مخرومة يبقى ده عبد لم يطلق حر، بمزاجه هو عايز يبقى عبد. عند دخوله إلى العالم ربنا يسوع إيه؟ بيكلم الآب، كان قاعد عنا، ذبيحة وقربان لم ترد، هو إحنا لما نقعد نقدم ذبايح ودم وذبايح وربنا هياخد بيها إيه؟ ولا تفيد ربنا في حاجة، ولكن إيه اللي فرح قلب ربنا؟ هيأت لي جسدا، الابن الاب الروح القدس هيأ له جسد في بطن امنا العذراء، بالجسد دوت ظهر في الهيئة كعبد. طب بعد ما تمم الفداء وطلع السماء خلع الرداء؟ لا طبعا مش عايز اقول الرداء لان يفهم يعني انه يعني مش اتحاد طبيعة، يعني برضو الالفاظ هنا مهمة. خلع عنه الطبيعة؟ لا، عبد للأبد، أذني فتحت. طب عملت كده ليه يا ربي يسوع؟ قال أحب سيدي الآب، بس أن أفعل مشيئتي، بل أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وإمرأة سيدي كريس. عشان كده قبل أنه يظهر في الهيئة كإنسان بل في صورة عبد. فبصوا بقى، يعني أنا بديكم مثال، أنا بديكم مثال إزاي فعلا الترجمة السبعينية فعلا الأباء دول اللي ترجموها الشيوخ دول كان الروح القدس هو اللي بيقودهم. وإن وجد خلاف أو اختلاف، مش عايز أقول خلاف، اختلاف ما بين العبري وما بين اليوناني، فاليوناني بيفسر العبري. بصوا قيمة الترجمة السبعينية، بصوا ما أثرت به الثقافة اليونانية العالم وهيئت للإيمان المسيحي. تخيلوا ما كانش في الترجمة السبعينية، ورسل يروح يقولوا للناس يسوع دوت في نبوات عنه من أيام ميخ. مين يا عم ميخ دوت؟ ما هو أصفره في العبري. عبري فين يا عم؟ احنا شعرفنا عبري. لا، افتحوا السبعينية اللي عندكم، دي مكتوبة من سنة كام؟ 500. مكتوب فيها ايه؟ اهو اللي تم. داود 1000 سنة قبل الميلاد مكتوب في ايه؟ ينظرون الى الذي يعني ثقب يدي ورجلي. زكريا، كام زكريا؟ 500 وشوية، مش فاكر ايه. ينظرون الي الذي طعنوه. ايه دوت؟ يبقى ده اللي بيقدم عندنا الكلمة النبوية، وهي أثبت. عايز برهان على صحة الإيمان؟ بص للكلمة النبوية تثبت صحة مناكر يزبيه. يا عم انتو تضخمها، اسف يعني في اللفظ البايخ. لا يا حبيب، جهة السبعينية احنا بنتكلم في القرن الثالث قبل الميلاد، ومنتشرة في العالم وبين الأمم. يعني حتى الكنيسة كانت لا تملك ان هي تتحكم فيها بشكل او بآخر، ولا اليهود. فكيف يدعى عاقل انه في تحريف في كلمة الله؟ ازاي؟ بالعقل طبعا. ده كتير استشهدوا بالسبعينية. أوريجانوس وضعها ضمن السداسية بتاعته، أغسطينوس في كتاب مدينة الله الكتاب 18، ده برضه مترجم عربي بين ايدينا، أكليموندوس ترتليان، كيريلوس الإشريم، كيريلوس السكندري، باسيليوس النيزيان، دي ذهبي الفهم، إمبروسيوس. أنا يعني طيب إيه موقف اليهود بقى من السبعينية؟ لما بقوا المسيحيين بيجادلوهم من السبعينية، فعشان يتملصوا من المجادلة دي فجيهم في سنة 90 ميلادية وعملوا بنفسهم مجمع اسمه مجمع اليمنيا. جمانيا دي ناحية طبرية كده، يعني عند البحر كده، مدرسة يهودية اجتمعوا فيها وقالوا احنا لا نعترف الا بالاسفار اللي جمعها عزر، واي سفر مش مكتوب بالعبري احنا مش معترفين به. فكانت النتيجة انه طبعا خرجوا من السبعينية الاسفار القانونية التانية، لانه بين قوسين جايز انا ما قلتش في الكلام، لما اليهود سلمونا التوراة بتاعتهم عشان تترجم لليوناني كانت تحتوي على الاسفار القانونية التانية. وسفر زي سفر يشوع ابن صراخ، حفيد يشوع هو اللي ترجمه لليوناني. فهم قالوا لا احنا مش معترفين بالترجمة السبعينية، واحنا مش هنغير الاسفار العبري والاسفار اللي جمعها عزر. فكانت النتيجة انه طلعوا بقى الكتاب المقدس اللي هي الطبعة البيروتية اللي بين ايدينا، منزوع منها الاسفار القانونية التانية. مارتن لوثر في القرن الستاشر قبلها كأصفار مفيدة لكن مش مقدسة. كيلفن قائد من قوات الحركة البروتستانتية رفضها تماما. كنيسة بريطانيا كانت تتبع روما لغاية سنة 1647 ميلادية، جت بريطانيا انفصلت عن روما فعملت لنفسها طائفة اللي هم الإنجليكان. الإنجليكان دول بروتستانت بتوع انجلترا، اللي هي طلعت منهم الكنيسة الإنجليزية في العالم كله من ضمنها مصر. طيب بريطانيا لما انفصلت رفضت الأصفار القانونية التانية، فبالتالي الإنجليين البروتستانت بيرفضوا، هي مجرد تاريخ، مجرد تاخد منها دروس، لكن مش أصفار مقدس. القرن الرابع، معلش يا حبيبي يعني كل حتة بقى عايز افوتها عشان الوقت بيسرقني، لكن في القرن الرابع جت كنيسة روما، بابا روما طلب من القديس جيروم انه يعمل ترجمة لأصفار العهد القديم باللغة اللاتينية، لغة روما الرومان. للأسف هنا القديس جيروم رغم انه قديس ومشهود له كل حاجة مرجعش للترجمة السبانية، لكن سافر إسرائيل وخد الأصفار العبرية من أحبار اليهود وراح مترجمها للغة اللاتينية، والترجمة دي تسمت الفولجاتا. كلمة فولجاتا كلمة لاتيني معناها شعبي، ترجمة الشعبية، اللغة اللي الناس كلها تقراها. فاحنا بنعتب على القديس جيروم انه هو رجع للعبري. احنا كنيستنا لغاية القرن الرابع كنيسة في العالم كله ما لهاش دعوة بالأصفار العبري، خلاص احنا عندنا السبعينية كلنا بنستند ليه، فدي بنعاتب جيروم عليها، قديس جيروم. لكن برضو استكمالا للأمر جه ألحق بيها الأصفار القانونية التانية، فطبعا الكنيسة الكاثوليكية بتعترف بقانونية الأصفار القانونية التانية. طيب اختم بقى حقبة اليونان عشان يعني قلنا العيلة بقى اللي بتحكم، قلنا نقول نقاط الرئيسية، رحنا بابل، رجعنا من بابل أيام مدي وفارس، بدينا الهيكل، بعد كده راح جاية الدولة اليونانية، في الأول سمحت لنا ان احنا نعبد في الهيكل لغاية ما وقعنا تحت حكم الدولة السلوقية وراح تهيج علينا ومدنسلنا الهيكل، راح قايم يهوذا المكابي وطهر الهيكل وبقت العائلة المكابية، المكابيين بقى هم اللي بيحكموا، فضلوا يحكموا لغاية ما بدأت تحصل حروب وصراعات داخلية. فجه بومبابي القائد الروماني وراح محتل أرض فلسطين، ورجعت وبدت من الحقبة دي تبقى فلسطين تحت الحكم الروماني، حكموها الرومان من سنة 63 قبل الميلاد لغاية سنة 70 لما هدوا لهم الهيكل. الفترة دي هي اللي تجسد فيها ربنا يسوع، كانت فلسطين تحت الحكم الروماني. طبعا حبايب مش خاف علينا، وإن كان ده تاريخ لكن ده ذكر في سفر دانيال، التمثال اللي شافه نبوخذ نصر، راس ذهب بابل، زراعين مادي وفارس من الفضة، بطن نحاس الإسكندر، رجلين بعشر صوابع الإمبراطورية الرومانية. فأثناء الإمبراطورية الرومانية حجر قطع بغير يد، سيد المسيح اللي تجسد دون زرع بشر ضرب التمثال على رجليه لأنه تجسد أثناء الرومان، فكانت النتيجة أنه التمثال اتحطم والحجر ده صار جبل عظيم، الكرازة المسيحية، الإيمان المسيحي ملى الأرض كلها. آخر حاجة هقولها هنا وأنهي بيها الحديث بتاعي، الحقبة دي شكلت فكر آخر عند اليهود. يبقى حقبة الحكم اليوناني شكلت فكر التمسك بالناموس والحيدان عنه معناه غضب ربنا علينا ودينونا. طيب بعد كده بقى انتهت اليونان ودخلنا في حكم المكابين، وكده المكابين تقلبوا على بعض وقامت ثورات، فرح جاي الرومان، فبدأ يتكون فكر عند اليهود مهم جدا لفهمنا برضو للعهد الجديد. اليهود يؤمنوا تماما بصدق وعود ربنا. طيب ما ربنا وعدنا ان يبقى فيه ملك من نسل داود للأبد. طيب احنا من ساعة ما رجعنا من سبي بابل ما عندناش ملك من نسل داود. مدي وفارس عملت لنا حاكم، بابل عملت لنا حاكم، جدالي مش من عائلة داود؟ مدي وفارس جابت لنا حاكم، نحمية مش من عائلة داود؟ المكابين كتر خيرهم حررونا وحكمونا وبقى الحاكم المكابي يدعى ملك، بس مش من عائلة داود. وادي الرومان جت احتلتنا، فين الملك اللي من نسل داود اللي ربنا وعد بيه؟ ربنا صادف وعوده. فبدأ يتشكل فكر إسرائيل بالفكر التالي، ما يسمى عقيدة الزمانين، تو زمان يعني اثنين زمان، قبل زمان الحاضر ده بيحكموا ناس أشرار، بابل ومدي وفارس واليونان والرومان، لكن في زمان جاي اسمه الزمان الآتي. في الزمان الآتي ده هتتحقق لنا كل وعود الله، ملك من نسل داود يملك للأبد وتزدهر مملكة داود. وفي الزمان الآتي مش كل اليهود هيدخلوا فيه، لكن اليهود الأتقياء، في يهود تانيين بس مش أتقياء، فمش هيتمتعوا بالحقبة ديت. ما بين الزمانين هيظهر المسيا مخلص إسرائيل. فبقى اليهود قالوا احنا عادين مستنين الزمان الآتي. ايه الزمان الآتي؟ الخيرات اللي ربنا وعدنا بيها. طب دي هتحصل امتى؟ قالوا لما يظهر المسيا. ومن هنا تشكل الفكر العبراني ان ظهور المسيا معناه خير مش لكل اسرائيل، للأتقياء في إسرائيل. المسيا في فكرهم شخص مرسل من الله، ربنا حيديله كل قوة عشان يعيد المجد لإسرائيل وتمتلي إسرائيل بالبركة والأرض تتبارك والزروع تتبارك والحيوانات تتبارك. أليست هذه هي نواة فكر الملك الألفي؟ أصلا فكر يهودي. طيب أنا هكتفي بالجزء دوت، وخلي جزء يعني الحلقة ديت في بداية حديثنا عن المملكة الرومانية، بس احنا كده دينا توصلنا انه اللي بيحكموا ارض اسرائيل الرومان، وفي اثناء الرومان حيتولد السيد المسيح. قلنا الرومان استولى على الحكم ازاي؟ ان بدت الدولة المكابية تضعف وتقوم صراعات داخلية، فالرومان انتهزوا الفرصة بومبابي وراح احتل ارض فلسطين، وبدأ حكم الرومان لارض فلسطين. يعني هكتفي بالجزء دوت من جهة تاريخ إسرائيل. فضل لنا جزء تاني صغير مش هنطول فيه عشان يبقى ختمنا كل ما يخص المجتمع اليهودي، بس علشان يعني أشوقكم لأهمية دراسة الجزء اللي جاي. هرى إنجيل القديس متى الإصحاح 22 بعض الآيات المتفرقة. من الآية 15 يقول: حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطدوه بكلمة، فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيروديسيين. خذوا بالكم يعني أسامي، حاجة اسمها فريسيين حاجة اسمها هيروديسيين. طيب الاثنين دول راحوا يقولوا له إيه؟ من السؤال بتاعهم نفهم النزول ايه وبيفكروا في ايه ومبادئهم ايه. قائلين: يا معلم نعلم انك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي باحد لانك لا تنظر الى وجه الناس. مقدمة كده. فقل لنا ماذا تظن، يعني نبني لك رأيك، يعني مش محدش هيحاسبك على الرأي، رأي يعني. بصوا المكر، هيجوز ان تعطى جزية لقيصر ام لا؟ مش معنى الفارسيين والهيروديسيين اللي راحوا يسألوا السؤال ده، هم مين دول أصلا؟ طيب الآية 23: في ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون. مين صدوقيون يعني؟ الذين يقولون، أدينا عرفنا حاجة عنهم، ليس قيامة. فسألوه قائلين: يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه. طب عندنا سبعة، طب في القيامة يتجوز مين؟ هل انتوا ناس غيورة على الشريعة وفعلا عايزين تفهموا، ولا انتوا يعني مسكتوا ثغرة بحسب فكركم في الشريعة؟ ما نعرفش، ما نفهمين مين الصدقيين دول، ولا دول اصلا ناس مش يهود؟ طب طلعين يعني غلطة في الشريعة، يعني حاجة لا تعقل، مش عارفين. طيب في الآية 34 يقول: اما الفلسيون، اسمين عنهم قبل كده مش عارفين عنهم حاجة، فلما سمعوا انه ابكم الصدقيين، شوفنا الصدقيين دول بس مش فاهمين برضو حكايتهم، اجتمعوا معا هما الاثنين وسألوه واحدا منهم وهو ناموسي. الله، هو احنا عندنا فرسيين ولا صدقيين ولا ناموسي؟ مش عارف. ليجربه قائلا: يا معلم اللي شاغل الناموسي دوت، اي وصية هي العظمى في الناموس؟ من هؤلاء؟ يعني لو دي مش مهمة عندكم خلاص أنا أوقف، لكن هي مهمة وبالتأكيد مهمة لأن تفهمنا جزء من كلمة الله. احنا عايزين نعرف آخر حاجة في المجتمع اليهودي، الطوائف اللي داخل المجتمع اليهودي. مش هأطيل الكلام، لكن هناخد بس فكرة بقولكم على الأقل لما نقرأ بقى العهد الجديد. يعني أنا بقى بسمع أسامي أنا مش فاهم أي حاجة عنه. أول مذهب من المذاهب اليهودية أو فئة أو طغمة أو جماعة ناس يسموا الكتبة، طبعا سمعناهم كتير، ويقول لكم هي الكتبة والفرسيون المراؤون. الكتبة دول رابيون. يعني ايه رابي؟ يعني معلم. يبقى لما تقرأ كلمة الكتبة يبقى ده معلم حبر. مش ساعات مثلا يقول لك الحبر الأعظم، ده لقب يعني بيعطى البابا روما. يعني ايه حبر؟ يعني معلم. أو تسمع كلمة حاخام. كلمة حاخام جاية من كلمة العبري حاخيم، وحاخيم حاكيم، يبقى واحد حكيم واحد معلم. يبقى الكتبة دول ناس معلمي الشريعة. زي النهاردة واحد حاصل مثلا على كلية اللاهوت مثلا، يعني دارس رسم كده للشريعة، معلم. من هؤلاء عزرة، سمعنا في سفر عزرة الإصحاح السابع الآية 11 والآية 12، عزرة الكاتب الكاهن الكاتب، كاتب كلام وصايا الرب. وفي الآية 12 عزرة الكاهن كاتب شريعة إله السماء. يبقى في عمل تاني بيقوم بيه الكتبة، انه مش بس هو معلم للشريعة لكنه ناسخ لأصفار الشريعة. لذلك كان شكله زي ما قال حسقيال الإصحاح التاسع الآية 2، على جانبه دواء كاتب، الدوايا اللي بيغمس فيها الريشة ويكتب، دواء كاتب ده شكله. طب لما كان يعلمه كان يقعدوا على كراسي واللي بيتعلموا يقعدوا عند رجليهم. عرفناها من معلمنا بولس الرسول في أعمال 22-3 لما بيقول ربيت في هذه المدينة مؤدبا تحت رجلي غمالائيل. ربيت في هذه المدينة، ربيت هنا تحت رجلي غمالائيل. غمالائيل ده معلم الناموس، يعني من الكتبة. فيقعدوا العيال، يقعدوا العيال دول مش أطفال تلامذة، يقعدوا تحت رجلي. فدي إدة الكتبة إحساس بالعظمة، حاسس بعظمة كده. وده اللي الآية اللي تفهمنا بقى لما معلمنا القديس يعقوب في الرسالة يقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي. ما كنتش معلمين، كان التعليم ده موهبة من موهبة الروح القدس. قال لك لا، بص إحساسهم أنا معلم يعني أنا كبير، في إحساس بالتعالي بالافتخار لا بلاش الروح ديت. بس الكتبة كانت عندهم الروح دي. البرهان فين؟ إنجيل مريم مرقس الإصحاح 12 يقول إيه؟ جاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون. رجل بقى دارس لاهوتي كده خريج إكليريكية مع احترامنا للكل يعني، وسمع ناس بتتناقش مناقشات لاهوتية كده، فراح يحط ودانه بيسمع. ما هو ده بقى هو اللي بيوزن الكلام ويطلع الصح والغلط. فلما رأى بحسب بقى دراسته بقى وفكره إنه ده على ربنا يسوع وكل المجد، أجابهم حسنا. هو لما سمع المسيح كده الراجل ده برضو يعني هي بيكلم صح يعني. بصوا يقيم من نفسه من يحاسب، من يقيم، من يصحح، من يراجع الآخرين كبست كده، يسوع ده بيكلم صح تمام كده. فقال طب أنا إيه همتحنه. سأله عايز بقى يشوف انت كويس يعني، انت من مناقشتك معاهم انت طلعت بتفهم احسن منه، بس طب تعالى بقى انا ايه، انا بقى هعرف انت ايه تمام ولا مش تمام. بصوا يعني انا بجسم دي كل المجد يا رب يسوع، بس انا بجسم الحوار عشان افهم لكم احساسهم. اي تصير هي اول الكل. ده بقى السؤال بقى انا كده يعني انا هعرف بقى انت فعلا يعني معلم ولا يعني ايه شويه كده. بصوا التعادي، بصوا الكبرية، بصوا إحساسهم بأن هم اللي بيقيموا الناس. رجل دارس بقى شريعة، هذه الكتبة. وانتوا بتقروا بقى في الكتاب المقدس اتخيلوا المنظر دوت، شوفوا كلامهم كله. برهان ان هم معلمي الشريعة في موقفين ذكروا في العهد الجديد، لما كان ربنا يسوع على جبل التجلي وظهر موسى وإليا وهم نازلين مسألوا ما تريش لحد ما تقام ابن الإنسان، فالتلامذة وهم ماشيين مع بعض متى 17، فلماذا يقول الكتبة أن إليا ينبغي أن يأتي أولا؟ يعني أنت طول من الكتبة دول بيعلمونا بيقولون أن إليا حيجي الأول، طب ما أنت المسيح، طب ما فين إليا؟ الحق أقول لكم أنه قد جاء وفعل به كل ما أردوا. بس يعني السؤال إيه؟ لماذا يقول الكتبة؟ هم اللي بيعلمونا. لما ربنا يسوع المشهد الثاني دخل الهيكل في متى 21 والأطفال بتهتف وصنى يا ابن داود، هم الكتبة دول ناس درس، ففهم أن الكلمة دي هتتقال يوم ما نستقبل المسيح. احنا ناس فهم اللاهوت والكلام ومش أي كلام يتقال في أي كلام. فلما سمعوا الأطفال بيقولوا ليسوع أصنى، قال له معلم طب ترميزك انت ما انت فاهم زينا ان الكلام ده ما يتقالش غير للمسيح، ازاي تقبل ان الكلام ده يتقال لك؟ فناس يعني ايه هم دول الكتب؟ كانوا اكثر عداء لشخص السيد المسيح. هم كده اللي عارف له كلمتين ده بقى يعني ايه اقام من نفسه حاكم، فيقعد بقى كل حاجة يبص بقى لماذا تكلم هذا هكذا بتجديف. لما بيقول للمفلوق مين اللي قال اليهودي الكتب مقابل دي بقى، طبعا يا رب يسوع انت ليه كل المجد وكل العظمة، بس يعني لما نعرف ان دي شخصية الكتبة، بص بقول لكم ثلاث مواقف يقولون ما يعني ما احنا عارفين يا رب من غير حاجة يسوع، لكن يعني بص بقى عظمة المسيح. لما المسيح بيعلم يقول في متى 7 بهتت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتب يعلمهم، وما الكتب ده هم اللي بيعلموا، لا انت لما بتعلم ايه سلطان الكتب؟ لما كان يجي يعلمه يقول الرابي الفلاني قال كذا، زي ما احنا نقول أقول الأباء يعني الرابي الفلاني قال كذا. طب يسوع لما بيعلم يقول أما أنا سأقول لكم، مش يستنشد بحد، دي الشريعة بتقول لكن أنا بقول، ما أنا رب الشريعة كلمهم بسلطان وليس كالكتب. فالجمع بهتوا، دليل إنه يعني أعجبوا بالمسيح أكثر من إعجابهم بالكتب. نمرة 2 فمتى 8 واحد من الكتبة انبهر بالمسيح، فيبنى بقى الكتبة ده رجل دارس، فلما سمع المسيح قال له يا معلم، يقول لك فتقدم كاتب وقال له يا معلم أتبعك أينما تمضي. تضب ده أنت دارس ومعك إكلاريكية أزلا يعني. مرقس 12 موقف ثالث أختم به، واحد من الكتبة برضو راح سأل المسيح أي وصية هي الأولى والعظمى، قال له تحب الرب إله وقربك كنفسك. فرد عليه الكاتب بقى اللي من الكتبة دوت، فقال له الكاتب جيدا يا معلم. معلم ده رابي، مين اللي ياخد لقب معلم؟ اللي اتعلم في المدارس بتاعت. فقال ان هو يدي ليسوع بحسب فكره لقب يا معلم، ده دليل انه يعني انبهر بالمسيح. مش بسهولة تمشي في الشارع اللي ما احترمنا لكل الناس، يعني اللي بي يعني ما حدش يزعل مني، يعني مثلا اللي بيسمكر عربية الله ينور هندسة انا مش مهندس ما هو ببلاش، لكن تعالوا بقى واحد مهندس بجد لا ما يقولش لك يا باش مهندس لا واحد يعني ايه يعني وهي احنا خدناه بالسهل كده يعني. فالنبوت معلم ويسوع ما تعلمش عنده، فكون اللي يقول لي يا معلم لا ده يعني ده ليه هو دماغه اتملت. فلما يبقى في تقييم من دول، طبعا انا اسف ان بقول كده على ربنا يسوع يعني، لكن لما يبقى بحسب فكر دول منبهرين بالمسيح لا ده فعلا يعني تبين انه المسيح لما كان بيعلم كان مبهر. طبعا هو طبعا يا رب ما انت مبهر في كل حاجه يعني، انا اسف ان بقول كده بس انا عايز اوصل معنى يعني. الفئه الثانيه الفريسيون، الفريسيون ده بقى ايه؟ ينتقد السلوك، كتب دول إيه بقى بتوع اللاهوت والفكر والألفاظ والكلمات والشرح والتعليم. طب الفارسيين لا بقى السلوك بقى بتوع الطقس دول. يعني عليش إخواتي يعني الشيء بشيء يذكر يعني عمل إيه. طبعا اللي دارس حلو واللي تمسك بالطقس حلو بس بدون روح حبايبي كل اللي دوت ولا له قيمة. يعني مش حلو أي واحد يكون مدقق في الكلمات وفي الألفاظ. أنا نفسي لما أقول آية يعني أنا بزعل قوي لو يعني براجع نفسي وأعرف أن أنا قلت اللفظ مش لفظ الكتاب. يعني أنا كده فيعني قصدي التدقيق حلو سواء كان في التعليم في الألفاظ في الطقس بس يبقى بروح مش هندخل السماء لأن احنا حافظين شوية شكليات أو منطوق كلمات. يعني مش جيل هتدخل السماء خالص. يعني كلمة فريسي يعني معتزل. كلمة فريسي يعني معتزل يعني واحد عزل نفسه الحاجة. طب ده عزل نفسه من كل حاجة في الدنيا ليه؟ عشان ينفذ أحكام الناموس. وتنفيذ ايه؟ تنفيذ حرفي. يعني سوري بس عشان تتفهم يعني ايه حافظ مش فاهم. يعني عشان بس يعني اختصر الكلام يهم التنفيذ الحرفي بدون بضيق افق. يعني بص ربنا يسوع قال لهم في متى 23 يعشر النعنع والشبثة الكمون. طب حل ماشي ما هي العشور لكن بيتغاضوا عن الايه الرحمة والإيمان. طب ايه بيزم يعني ربنا فرحان انك بتديله عضن ناع 9 العضن نمرة 10 ربنا وانا ما فيش رحمة وما فيش إيمان كده ربنا فرحان بي. تدقيق حلو بس بديك أفق. يصفون البعوضة بلعون الجمل. البعوضة نكسة والجمل نكس. بس يقولك البعوضة صغيرة لما أنا صفي العصير من البعوضة مش هخسر حاجة حتة بعوضة بس لو أنا كده نفذت الشريعة. لكن لو أنا هخسر جمل لا الجمل ده كبير لا تغاضى عن الشريعة فأنا صفي البعوضة لكن أبلع الجمل عشان ما أخسرش. يعني كانوا الفارسيين كانوا أكثر ناس متدينين في عينين الناس. يعني الشعب لما يشوفهم يقول هم دول بتوع ربنا وهم كانوا أكثر ناس إيه مرائين. في الحين الإنصاف نقول عن الفارسيين أول ما نشأوا شفنا نشأوا أيام حكم المكابيين في فترة أنتيوخوس إبيفانيس لما بدأ يزدري بالشريعة فدول طلعوا لا إحنا هنتمسك بالشريعة فبدوا بدوا طيبة بدوا بتدقيق وبغرض الدفاع عن الشريعة بس بمرور الوقت بدأ يتحولوا للإيه للحرفية وللرياء وللشكليات بدون الجوهر. الحاجة التانية اللي حلوة في الفارسيين ما نقدرش ننكرها إنهم كانوا بيحثوا اليهود على التمسك بالشريعة زي العصر اللي احنا فيه كده لما تلاقي الناس المتشددة دينيا تلاقي اللي قاعدة تقول للناس صلوا وعملوا يعني ايه ماشي كويس يعني هو بيحث الناس يعني فده ما نقدرش ننكر كان جانب طيب في الفارسيين. أيضا جانب طيب في الفارسيين ان هم لا يتمردوا على السلطة. قعدوا بقى يشوفوا الأصوليين بقى في كل مجتمع تلاقيهم نفس التوجه كده للمتمسكين بأقوال السلف تلاقي مبادئهم كده فيش تمرد على السلطة حاجة كويس يدعو الناس للممارسات الدينية هم كده اللي بيتبعوا منهج السلف. السلف يعني اللي هم اللي قبلينا. يعني الفارسيين كان في منهم فئتين فارسي متشدد جدا بيتبع مدرسة اسمها مدرسة شمعي ده واحد رابي اسمه شمعون ده متشدد يعني ايه زي ما اخواتنا المسلمين يقولوا مذهب الحنبلي الامام الحنبلي ده متشدد قوي. في قسم تاني في الفارسيين متسامح متساهل مدرسة هليل ده رابي اسمه الرابي هليل ده يعني ايه زي ما برضو عند اخواتنا المسلمين يقولوا مذهب ايه ابي حنيف يعني معتدل. او الفارسيين كانوا كده دول مذهب متشدد قوي هو مذهب تاني ايه متساهل شوية. طيب متشدد ومتساهل فيما يخص ايه فيما يخص ما ذكر في المشناة. لازم نفهم ايه المشناة بس بسرعة بقى لانه نفهم الحتة ديت. اليهودي عنده شريعة مكتوبة وعنده شريعة شفوية. الشريعة المكتوبة دي معروفة اللي هي الأسفار المقدسة. الشريعة الشفوية ما يسمى بالتقليدات أو التلمود، تعليم من أولى من جيل لجيل، دونت في كتاب اسمه التلمود. التلمود ده كتاب فيه قوانين، فيه وصايا، فيه شرائع. محورها إيه؟ إزاي تنفذ الشريعة في كل جوانب الحياة. فلما تفتح التلمود اليهودي تلاقي فيه 5 أقسام: قسم عن الزراعة، وقسم عن الأعياد، وقسم عن النساء، وقسم عن الذبائح، وقسم عن التطهيرات. إزاي تمارس ال5 أفرع دول بأحكام الناموس؟ فده كتاب اسمه التلمود، دائرة المعارف اليهودية. إزاي كلام اللي موجود هنا في الشريعة يتنفذ في الزراعة وفي الأكل وفي الشرب وفي النوم وفي الصحيان؟ أهم قسم في التلمود حاجة اسمها المشنات. إيه حكاية المشنات ديت؟ اليهود بحسب فكرهم قالوا موسى لما طلع على الجبل استلم من ربنا شريعة مكتوبة اللي الأصفار بتاعت موسى، وسمع من ربنا شرح للشريعة، فنزل سلم اليهود الشريعة المكتوبة اللي بين ايدينا، وبدأ ينقل بالتقليد اللي موسى سمعه من ربنا ازاي ننفذ الشريعة. دي تسمى بتقليدات الشيوخ، قعدت تتنقل بقى من جيل لجيل 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 لجيل. سمعنا عنها في متى 15 لما نسيب لهم تقليدات الشيوخ. اتدونت سنة 200 ميلادية تحت اسم المشناه. كلمة المشناه يعني مشنة، اثنين يعني تكرار الشريعة. يبقى أسفار موسى الخمسة فيها الشريعة المكتوبة، المشناه فيها ازاي الكلام ده ننفذه في الحياة. طبعا بالتأكيد على مدار العصور بدأ اليهود يزودوا، ويمكن قلت لكم المرة اللي فاتت بعض الأمثلة للتدقيقات الحرفية، مش هعيد الكلام أو مش هقول على مثال وكلام آخر، لكن هو من نوع دوت. لكن هنا يعني عايز أفتح قوس صغير خالص. لما نسمع عن تقليدات الشيوخ ما يجيش البعض ينتقد الكنيسة ويقول لك ما أنتوا عندكم تقليدات. المسيح انتقد تقليدات الفريسيين ليه؟ قال لهم إنكم أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. الوصية بتقول اكرم أباك وأمك، أنت قلت اللي ياخد الفلوس يديها للهيكل ما يكرمش أبوه وأمه، أنتوا خالفتوا الوصية. هذه التقليدات البطلة. لكن ما فيش في تقليدات الكنيسة أي حد يجيب تقليد واحد في الكنيسة لا يتفق مع آيات الكتاب المقدس، لا ما فيش بصدق يعني ما فيش. فما يجيش يعني الناس يجادلوا معانا فيما يخص التقليدات الكنسية يقول لك هو المسيح انتقدها. انتقد التقليدات اللي خلفت الوصايا. طيب دي الفئة التانية اللي اسمها الفريسيين. الفئة التالتة اسمهم الناموسيون، دول فئة من الفريسيين جماعة منهم. في متى 22 الآية 35 يقول أما الفريسيون فلما سمعوا، يقول إيه بقى؟ سأله واحد منهم وهو ناموسي. يبقى الناموسي دول جماعة من الفريسيين. الفرق بين الناموسي والفريسي أو بين المتأسف الناموسي والكتبة، الكتبة دول ناس معلمي الشريعة حاصلين على دكتوراه في أسفار العهد القديم. الناموسيين دول جماعة من الفريسيين، الفريسيين دي شغلتهم ينفذوا حرفيا أحكام الناموس. طلعت فئة منهم تدرس فقط الناموس، دول عيول إيه؟ الناموسيون. يبقى الناموسيين دول ناس متخصصة في الناموس. الكتبة دول إيه يعني؟ الأسفار المقدسة كلها معلمين. الناموسيين لا، ده إيه؟ متخصصين في حتة واحدة. عشان كده يقول في إنجيل القديس لوقا الإصحاح 5 الآية 17، مرة كان المسيح بيعلم يقول وكان فريسيون ومعلمو للناموس جالسون. هذول فئة من الفريسيين بس ده بقول لكم تخصص ناموس. لذلك كل صدمهم مع المسيح أو أسئلتهم من المسيح تخص الناموس بس. متى 22 سأله واحدا منهم وهو ناموسي ليجربه، بيسأل في إيه؟ يا معلم أية وصية هي العظمى فيه؟ الناموس. دكتور ناموس بتخصص. وبرضو في لوقا 10 سمعنا وإذا ناموسي قد قام يجربه قائلا يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ المسيح عارف أنت ناموسي، طب أنا هجيب لك الرب منين؟ من الناموس تحديدا يعني. فقال له ما هو مكتوب في الناموس؟ ملوش ما هو مكتوب في الأنبياء مثلا. مش مع كده أن المسيح مش معترض باللي في الأنبياء، بس يعني أنت ناموسي وجاي تسأل، طب أنا هرد عليك من الناموس. فئة رابعة الصديقيون. الصديقيون دول نسل صدوق رئيس الكهنة اللي كان أيام سليمان في سفر ملوك الأول صح 22. دول الطبقة الأرستقراطية في وسط المجتمع اليهودي، نسل الأرستقراط، طبقة الغنية، طبقة الرقية. دول نمرة واحد استولى على السنهدريم، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل. الصدوقيين منهم يجي رؤساء الكهنة، لأن دينا فهمنا بقى الحكاية مش من عائلة هارون. الصدوقيين دول مسؤولين عن الهيكل وإدارة شؤون الهيكل وكل ما يخص الهيكل، فبالتالي الذبائح اللي كانت بتباع والموائد الصارفة اللي كانت في الهيكل دي تحت رعاية مين؟ رؤساء الكهنة. لذلك لما المسيح طهر الهيكل مين اللي اتغاظ؟ رؤساء الكهنة. فلذلك راحوا له في متى 21 قالوا له بأي سلطان انت فعل هذا؟ انت احنا التجارة دي بتاعتنا واحنا بنكسب من وراها، انت من ازاي تكرشهم؟ بس طبعا انا لو جبتها في الحتة دي هيبقى شكلي وحش، انا بدور على الفلوس. فجيلك بقول لك انت ازاي تقعد تعلم في الهيكل وانت مش واخد مننا تصريح؟ بأي سلطان انت فعل هذا؟ ومن اعطاك هذا السلطان؟ ايه اللي مزعلكو؟ التجارة اللي هو بوظنا. الصدقيون كان فكرهم حبيبي اي تنازل سياسي مقبول مقابل ان الحاكم يسمح باستمرار العبادة في الهيكل، ليه دي اهم حاجة عندنا. كانوا يعتبروا الاسفار المقدسة هي اسفار موسى الخمسة فقط، لان هم بيستمدوا سلطانهم منها كرؤساء كهنة اسفار الشريعة. بقية الاسفار دينية مفيدة نفعة لكن مش مقدسة، لكن المقدس بس اصفار ايه؟ موسى الخمسة. الصدقيون كانوا ناس متفتحين، قالوا او في وصايا كثيرة موجودة في الناموس، حوالي 613 وصية طالعين من الناموس، لكن قبل للتغيير تختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان. تعرفين انتوا تملي الطبقات الارستقراطية كده والغنية وصاحبة المراكز يعني عندها بحبوحة كده، منفتحين قوي على الثقافة اليونانية طبعا، لأن فهمنا دي كانت بتقربهم من الحاكم ويحصل على المركز. من معتقدهم أنهم لا يؤمنوا بالقيامة، لأن بحسب فكرهم مفيش في أصفار موسى الخمسة حاجة تؤكد أن في قيامة. فلذلك بقى راحوا للمسيح في متى 23، فجاء في ذلك اليوم جاء إليه صديقيون. من هم؟ الذين يقولون ليست قيامة فسألوا. لو في قيامة زي انتم ما بتقولوا يا يهود، طبعا هم يهود برضو، بس يعني ايه انتم مستندين على الاصفار النبوية، لكن احنا اصفار موسى ما فيهاش. والبرهان ان ما فيهاش ان موسى ادى وصية مستحيل لو في قيامة كانت هتتنفس. ايه هي الوصية؟ كان عندنا 7 اخوة جوزها الاول عشان يجيب نسل ومات، التاني التالت، لو خلفت من واحد تتجوزوا في القيامة اللي انتوا بتقولوا عليها. طبعا ما خلفتش من 7، لو في قيامة زي انتوا ما بتقولوا اللي هي مش مذكورة في أصفار موسى، طبعا هتتجوز مين في القيامة؟ يبقى فعلا ما فيش قيامة هو. فالمسيح عارف ان دول ايه؟ صدقيون، وما بيؤمنوش الا بأصفار موسى الخمسة، وحجب لهم برهان القيامة من أصفار موسى الخمسة. قال لهم اما قرأتم في امر العليقة أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، هو ربنا إله أموات؟ ربنا بينسب نفسه لواحد ميت اسمه إبراهيم؟ مش ممكن. الله إله أحياء، يبقى إبراهيم ده حي، يبقى في إيه ولا ما فيش؟ أبكم الصديقيون. فئة أخرى، حول أجري بقى حبايبي لأنه خلاص يعني، فئة أخرى الهيروديسيون. يبقى شفنا الكتبة دول دراسات لاهوتية، الفارسيون دول بتوع ايه؟ تدقيق في الممارسات، يعني عشان تتسهل حفظها يعني اعتبروا دول الطقسيين، يعني بتوع الطقس. الناموسيين دول ايه؟ أساتذة بس في الناموس، تخصص ناموس. الصدقيون دول اللي منهم رؤساء الكهنة ومجمع السندين والناس الكبار اللي في البلد، دول بيقولوا انه ما فيش قيامة وما بيؤمنوش الا باصفار موسى الخمسة، بيت الاصفار يعني نافعة لكن مش مقدسة. الهيروديسيون، هيرودس الكبير هنتكلم عنه بقى المرة الجاية بالتفصيل، لأن ده بقى هندخل في المجتمع الروماني اللي هو وقت الأطفال بتلعب. ألف حزب سياسي فسماه حزب الهيروديسيين، طبعا ناس موالية للرومان لأن هيرودس ده الرومان بيحبوه قوي وعملوا ملك، كان ملك على كل اليهودية. بص بقى صدام الهيروديسيين مع المسيح، الصدام السياسي لما نفهم بقى ان هم دول حزب سياسي ومالي للرومان. بص بقى متى 22 يقول لك حينئذ ذهب اليه الفارسيون وتشوروا لكي يصطادوا بكلمة. الفارسيين دول اللي هم بتوع الايه؟ الطقس والحرفية والثبت وكم ماشية وكم حركة وتعمل ماشي. فعملوا ايه؟ ارسلوا اليه تلاميذهم فارسيين زيهم بس مع مين؟ الهيروديسيين والحزب السياسي، قائلين يا معلم بعد المقدمة اللي قالوها في الأول، ماذا تظن؟ أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ يقول كلمة ندي ولا ما نديش؟ لو قال ما نديش الجماعة الهيروديسيين دول بتوع السياسة يروحوا للرومان الحق الراجل عمل ثورة في الشعب، لو قال ندي الجماعة الفارسيين احنا شعب ربنا وما يحكمناش الا ربنا ومش معترفين باي حاكم ومفروض نتمرد عليه، لان احنا طبعا هم مش بيدعوا للتمرد، الفارسيين مبدأهم ما بيدعوش للتمرد، بس ما ندفعش جزية، احنا بتوع ربنا والشريعة قالت ما يحكمناش غير ربنا واحنا بننفذ الشريعة محدش يحكمنا. فالاثنين ايه؟ الاثنين عكس بعض، بس ماشي نروح علشان ايه؟ لو راح كده الهيروديسيين بص المكر بتاعهم، ولو راح كده الفارسيين يروحوا للناس ده راجل بيقول لنا نخضع للرومان، يعني مش معترف ان احنا شعب الله، مش معترف ان احنا مملكة ربنا، مش معترف ان احنا ملناش ملك غير ربنا، بيقول لنا نروح ندي جزية للملك. برضو موقف تاني برضو عشان نفهم الافكار بتاعتهم، في مرقس 3 المسيح شاف رجل يده يابسة يوم سبت، يقول لك ايه؟ فخرج الفارسيون للوقت مع الهيروديسيين وتشوروا عليه لكي يهلكوه. ايش معنى الاثنين دول؟ انت شفيت يوم سبت يبقى في نظر الفارسيين انت كسر الايه؟ السبت، فمتغظين. طب والهيروديسيين انتم مالكوا؟ قال لك لا، ده هو لما شاف يوم سبت الناس تتلف حواليه وبكره يبقى زعيم ويعمل لنا حزب وياخد الحكم، فده هيضيع ايه؟ بس يعني مجرد يعني بس انا بديكم مثال يا حبيبي انه اللي احنا بنحكي فيه مش مهاترات فكريه، يعني بيدي فهم، تفرق كتير. لو انا مش فاهم ماشي، ما هو ناس راحوا كده ويعني زعلانين ان هو شاف يوم سبت ماشي اوكي، اللي واخد بقى التفسير الروحي ولا فرق معاه بقى فارسيين ولا هيروديسيين، وبس ايه؟ ايد يبسة يعني ايد لا تعمل، يعني انسان لا يعمل الاعمال الصالحة، يعني انسان خد التأمل الروحي. حلو ان احنا نمسك الاثنين بقى، ادي هدف الدراسة بتاعتنا. يعني الجماعة نمرة 6 هم 7 يعني بس عشان اصبر نفسي واصبركو، الجماعة نمرة 6 الغايوريون، دول بقى جماعة يهود بتوع المقاومة المسلحة، المقاومة الشعبية. شغلتنا ان احنا بنحارب الرومان، بس بنحاربها ازاي؟ اي واحد يهودي بيتعامل مع الدولة الرومانية احنا نغتاله نقتله، يعني يمسكوا كده خنابر وعمليات الاغتيالات، مش للرومان، لليهود اللي بيتعاملوا مع الرومان. الغيورين دول هم اللي هيعملوا ثورة ضد الرومان هتنتهي بخراب الهيكل سنة 70. هم الغيوريين دول، هنسيبها لما نوصل للمجتمع الروماني. الغيوريين دول ما سمعناش عنهم في العهد الجديد إلا واحد من تلامذة المسيح، سمعان الغيور، كان في لوقا 6:15 سمعان الذي يطع الغيور، وتكرر في أعمال 1:13 لأنه كاتب هو لوقا في الحالتين. تخيلوا بقى يعني عشان تتحسوا بقى بالنعمة بتاعت المسيح. احنا قلنا في الأحزاب بتاعت اليهود في ناس متناقضة زي الهيرودسيين والفارسيين، لكن متحالفين لأجل مصلحة واحدة. ففي تناقض لكن متحدين مع بعض لأجل المصلحة الخاصة. في رسل المسيح في تناقض ومتحدين مع بعض بس مش لأجل مصلحة خاصة، لعمل النعمة. ده فرق كبير بقى. مين؟ سمعان الغيور ومتى العشار. متى ده يهودي بيشتغل مع الرومان. الغيوريين يصطادوا الناس اليهودي اللي بيشتغل مع الرومان عشان يموتوهم. إذا بالاتنين دول إيه صاروا بعمل النعمة من ضمن رسل الإيه؟ رسل المسيح. شوفوا زي النعمة ألفت القلوب بمحبة ونوعت الميول العنصرية والميول الفردية ديت والشريرة من القلوب. طيب نمرة 7 أخيرا، السامريون. السامريون هم سكان السمر، فهلا خالص. السمرة دي المنطقة اللي في النص ما بين الجليل في الشمال ويهوذا في الجنوب، هي في النص. السامريين دول أساسا هم يمثلوا بقايا العشر أصباط اللي انفصلوا في مملكة الشمال وراحوا لسبي أشور سنة 722 قبل الميلاد. نسمع في إنجيل، في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الرابع، إن في عداوة شديدة ما بين اليهود وما بين السامريين. المرأة السامرية بتقول لبابا يسوع إن اليهود لا يعاملون السامريون، كيف تطلب مني لتشرب وأنت رجل يهودي وأنا امرأة سامرية؟ إحنا بنعملش بعض. ليه مش بيعملوا بعض رغم إن المفروض إن الاثنين من ولاد يعقوب، دول العشر أصباط ويهوذا السبطين اللي هي يهوذا وبنيامين؟ في الحقيقة كل فئة كانت يعني بتعبير النهاردة تكفر لمؤاخذة اللفظ يعني الفئة الأخرى، أو تخطئ الفئة الأخرى، أو تتهم الفئة الأخرى بالانحراف. نشوفها ازاي. فكر يهوذا تجاه السامرة، نمرة 1 انتم شقيتوا عن الأمة، لأن أساس الأمة الهيكل والملك، الهيكل في أورشليم والملك من عيلة داود، سبت يهوذا انتم شقيتوا، انتم منشقين عننا. دي نمرة 1. نمرة 2 انتوا يا ربعام أول ملك بتاعكم عمل مذبحين في بيت إيل وفي دان، وربنا قال المذبح ما يكونش إلا في الهيكل في أورشليم، سفر ملوك الأول إصحاح 12. فأنتم منشقين، عبادتكم مش مقبولة من ربنا، ما بتعبدوش بحسب الشريعة، فلذلك مش بنعملكم. طيب ماشي، ممكن يكون عندهم حق. طب السامريين بقى عندهم غلطانين؟ قال لك لا احنا مش غلطانين. ليه؟ قال لك يهوذا هو اللي غلطان. غلطانة فين يا عم؟ قال لك عالي الكاهن عمل مذبح في شيلوه، في سفر صموئيل الأول الإصحاح الأول الآية 3، جابها منين المذبح اللي في شيلوه دوت؟ انتوا اللي مذبحكوا غلط. دي نمرة 1. نمرة 2 اعتبروا انه الهيكل الأصلي مكانه كان في جبل جرزيم في السامرة فوق، والهيكل اللي موجود في جبل صهيون ده بناه الهراطقة، لكن الهيكل لما بناه سليمان من البداية ما بناهوش في الحتة دي، بناه في جبل جرسيم، ده مكان الهيكل الأصلي. طيب الهيكل الأصلي دوت اتهد، هم أيام الإسكندر الأكبر بنوا هيكل في جرزيم وادعوا إن ده المكان الأصلي بتاع الهيكل، فأنتوا الهيكل اللي عندكم في أورشليم مش هو ده الهيكل الأصلي. ده فكر الإيه؟ السامريين. عشان كده لما المرأة السامرية قعدت مع ربنا أو ربنا يسوع قعد مع المرأة السامرية بتقول له إيه؟ أباؤنا سجدوا احتلوا عمرين بنعتبر ان ده مكان الهيكل، انتوا بتقولوا في أورشليم، احنا ما بنتوا مش عارفين. لا الحق الحق كلكم تأتي ساعة سجدون حقكيون هنا ولا هناك بالروح والحق. فنقدر نقول ان اخطاء السامريين نمرة واحد انهم انشقوا، نمرة اثنين في سبي أشور امتزجوا بالأمم وتزوجوا من الأمم. لذلك لما رجعنا من سبي بابل، خدوا بالكم الحتة ديت، وبدنا نبني الهيكل أيام عزرا، جاهم السامريين قالوا لنا نبني معاكم الهيكل. فرد عليهم عزرا في الإصحاح الرابع الآية 2 قالوا لنا ما تبدوش معانا. ليه؟ لأن أنتم تزقتوا بالأمم، أنتم مش عرق يهودي صافي، أنتم في سبي أشور اتربطتوا بالأمم وجوزتوا من الأمم، فعداوة مستحكمة بين الاثنين. يبقى أخطاء السامريين إن هم انشقوا، أخطاء السامريين إنه بنوا مذبحين في بيت إيل وفدان، ودي كانت أول عثرة قادت إسرائيل لعبادة الأصنام. نمرة ثلاثة إن هم اختلطوا بالأمم. نمرة أربعة السامريين رفضوا أصفار العهد القديم ما عدا أصفار موسى الخمس، ومش بس خدوا أصفار موسى الخمس، زودوا عليها، زودوا قالوا إن الله لا يعبد إلا في جبل جرزيم، يعني حتى أصفار موسى الخمسة هم راحوا إيه مغيرين فيها. طبعا في ضوء الخلفية دي بقى نقدر نفهم بقى القصة بتاعت المرأة السامرية، في ضوء الخلفية دي نقدر نفهم بقى ليه المسيح لما راح لواحد يسأله من هو قريبي قال له تحب الرب لك وقريبك مثل تعطب ومين قريبي، راح المسيح قال له بسأل إيه، رجل يهودي وقع بين لصوص، الرجل السامري هو اللي عمل معاه ايه؟ رحمة. ده في عداوة، بس الانسان ده وقع بين لصوص، ادم وقع بين لصوص يبقى يستاهل الرحمة، يبقى مين قريبك؟ مش مهم بقى هو عدو ومش عدو، ادم محتاج رحمة اعمل معه رحمة. فقصد المسيح بقى في المثل يجيب واحد يهودي واحد ايه؟ سامري صالح. أيضا دي تفهمنا أنه لما يعني قالوا كلمة مش لطيفة ربنا يسوع في يوحنا 8 بيقولوا لا لسنا نقول حسنا إنك سامري وبيك شيطان، يعني شتيمة إنك تقول للرجل يقول أنت سامري أنت بتشتمه، شوف قد إيه العداوة اللي ما بينهم. طبعا لو أنا مش عارف القصة ديت إيه يعني بنقول لك إنك سامري، لا أنتوا فاهمين يعني العرق بتاعهم السامري، لا هي الحكاية مش كانت عرق ومش عرق، كان دي شتيمة. أيضا دي تفهمنا أن ربنا يسوع في لوقا 10 لما شاف 10 برص واحد بس رجع يشكر، والغريب أن الواحد ده كان إيه؟ سامري. ألم يوجد من يرجع ويعطي مجدا لله سوى هذا الغريب الجنس؟ لأنه كان سامري. فالمسيح بيوبخ باليهود، أهو السامري طلع أحسن منكم، كان يشكر بعد ما شافته من البرص. طبعا برضو دي تفهمنا بقى في سفر الأعمال الخطوة الرائعة اللي عملها في لوبوس، إنه بعد اليهودية راح كرس فين؟ في السامرة. فهم بقى في لوبوس رسالة المسيح، ولما السامرة قبلت كلمة الله، ما يمكن أنت في لوبوس يعني عملت ده من دماغك، لكن كنيسة أورشليم مش موافقة أن السامريين والعداوة لازالت قائمة، قال لك لا، كنيسة أورشليم لما سمعت بعتوا مين؟ بطرس ويوحنا، نزلوا حطوا الإيد. الكلام دوت بعد قتل استفانوس في سنة 35 ميلادية لما حصل التشتت. سنة 30 ميلادية يعني من 5 سنين يوحنا كان ماشي في نفس السكة ديت ورايح قرية للسامريين هو وبابا يسوع، والسامريين رفضوه، فيوحنا بيقول له بابا يسوع تريد أن نطلب تنزل نار تحرقهم؟ المسيح قال له لستما تعلممنا يروح أنتم. بعد 5 سنين رايح يوحنا نفسه لقرى السامريين وطلب تنزل نار، بس نار ايه؟ نار الروح القدس. كده تقريبا احنا خدنا يعني اهم النقاط اللي نتخيل بها المجتمع اليهودي وطبيعة حياتهم والخلفية الثقافية والفكرية والإيمانية بتاعتهم وتاريخهم وتوقعهم للمسيح اللي قادم وليه صدموا في المسيح بحسب فكرهم. أعتقد يعني تخلي رؤيتنا بقى للعهد الجديد أكثر وضوح، تبقى قلي بنعمة ربنا مرة يعني واحدة هاخد المجتمع الروماني هحاول أخلصه في مرة، وبعد كده بقى نبتدي ندخل للأسفار وازاي جمعت وازاي اعترف بقانونيتي هذا ما قلت لكم المرة اللي فاتت ومدى ثقتنا فيها، ويعني نبتدي بقى ندخل شوية. طبعا احنا مش هندخل في الأسفار من الداخل زي ما قلت لكم في البداية، احنا من بر أسفار جوه بقى دي مرحلة بقى تانية ممكن تكون في كورس آخر دراسة بقى الأسفار من الداخل، لكن احنا ناخد الإطار العام. لسه كنت قبل ما اجي كده بقرا النهارده في حته يعني اشوقكم ليها زي ما انا بتشوق، يعني ما انا بتشوق معاكم يعني، بس انا بسبقكم في التشوق يعني اتشوقك اشوقكم ان كان يعني ربنا مديني نعمه وقادر اشوقكم يعني. انه مواقف متشابهه في متى وفي مرقس، طبعا الشواهد مش حاضراني دلوقتي، ذكرت المشاهد في مرقس المسيح بيسال فيها ومستني إجابة، نفس المشاهد ذكرت في متى لكن المسيح ما كانش بيسأل فيها. طب ليه متى قصد يقدم شخص المسيح اللي مش بيسأل، اللي مش محتاج يعرف معلومة من حد، في حين أن مرقس قدمها سمع لتميز إنجيل متى؟ يعني إيه هي بقى، خليها بقى لما نتقابل يعني، بس أنا بديكوا تشويق يعني. فإحنا هناخد السمة بتاعت الإنجيل لكن مش هندخل في التفاصيل الداخلية بتاعت مش بس متى يعني كل بنعمة ربنا أسفار العهد الجديد. لعلي أكون قد نجحت وشوقتكم حتى تنتظروا المرة القادمة، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.